إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، إذا كان العلم خير ميراث فإن حسن الخلق خير قرين. والحديث عن حسن الخلق حديث واسع، ومن العسير الإحاطة به في كلمة أو مقام واحد، غير أن ثمة صفة عظيمة جامعة لمكارم الأخلاق، ضابطة لحسن السلوك، حاكمة للتصرفات، صفة طالما تحدث عنها الناس واستحسنتها نفوسهم، ولكنها السلوك والخلق الأقل لدى نسبة غير قليلة من المسلمين. صفة كريمة فيها سلامة العرض وراحة الجسد واجتلاب المحامد. إنه خلق من أجمل مظاهر التعاملات وأبهاها، خلق يقول عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، إنه الرفق. فالرفق عباد الله تحكم في هوى النفس ورغباتها، وحمل لها على الصبر والتحمل والتجمل، وكف لها عن العنف والتعجل، وكظم غيظ ورد أذى. الرفق عباد الله أخذ في الأمور بأحسن وجوهها وأيسر مسالكها، وهو رأس العقل والحكمة، ودليل على كمال العقل وقوة الشخصية، وهو الملكة القادرة على ضبط التصرفات والإرادات واعتدال النظر، ومظهر عجيب من مظاهر الرشد، بل هو ثمرة كبرى من ثمار التدين الصحيح. الرفق لين الجانب ولطافة الفعل والأخذ بالأيسر، فيه سلامة وهو صفاء للصدر وراحة للبدن واستجلاب للفوائد وجميل العوائد، ووسيلة التواصل والتواد وبلوغ المراد. يقول الإمام البخاري: الرفق هو لين الجانب بالقول والفعل. ويقول الغزالي: الرفق محمود وضده العنف والحدة، والعنف ينتجه الغضب والفظاظة، والرفق واللين ينتجهما حسن الخلق والسلامة، والرفق ثمرة لا يثمرها إلا حسن الخلق. ولا يحسن الخلق إلا بضبط قوة الغضب وقوة الشهوة وحفظهما على حد الاعتدال. ولذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الرفق وبالغ فيه، انتهى كلامه. وهو من الصفات الفعلية الخبرية لربنا تقدس وتعالى، والرفيق اسم من أسمائه. يقول ابن القيم: وهو الرفيق يحب أهل الرفق، بل يعطيهم بالرفق فوق أماني. يقول الشيخ الهراس: ومن أسمائه الرفيق، وهو مأخوذ من الرفق الذي هو التأني في الأمور والتدرج فيها، وضده العنف الذي هو الأخذ فيها بشدة واستعجال. انتهى كلامه. إن الرفق عباد الله مع الناس والتيسير في التعامل معهم خلق حثت عليه الشريعة وأكدت أهميته في الدين، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كل عمل يخلو من الرفق والسهولة يكون مآله إلى سوء. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وأخبر أن الله تقدس وتعالى يوفق المترفق وسيجازيه أحسن الجزاء في الدنيا بتيسير أعماله، وفي الآخرة بالثواب الجزيل. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. رواه مسلم. بل أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من لم يتحل بالرفق والليونة فاته الخير كله دنيا وآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. رواه الترمذي وهو حسن. ولأهمية الرفق واللين في التعامل والتصرفات، لم يكتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن حث عليه في معاملة الناس فقط، بل أكد على الرفق والسهولة في معاملة البهائم. روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يخرج إلى البادية فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها ناقة لتركبها، وكانت هذه الناقة ناقة شروسا عسيرة غير مذللة، فلما أرادت أمنا أن تركبها تمنعت الناقة عليها وتلدنت، فجعلت أم المؤمنين رضي الله عنها ترددها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله فعليك بالرفق. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة أرفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. ومن الملاحظ يا معاشر المؤمنين أن كثيرا من أحاديث الرفق ترويها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفي هذا إشارة ظاهرة إلى أهمية إشاعة ثقافة الرفق بين أطراف الأسرة جميعا، الزوجة والأولاد. يقول الحافظ ابن حجر: شدة الوطأة على النساء مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بسيرة الأنصار في نسائهم وترك سيرة قومه. انتهى كلامه. ودون أدنى شك فإن هذا المعنى ليس على إطلاقه، فإن الشدة محمودة في بعض المواضع حتى مع الأهل، ولكن كل شيء يحسن في مكانه ومقامه. وإن هذا الرفق عباد الله والأخذ بلين الجانب في الأسرة لا يخدش رجولة الرجل ولا يحط من قيمته. ولذا فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم. حديث صحيح. إن إشاعة ثقافة الرفق في البيوت أمر مهم وله جملة من الفوائد، منها على سبيل المثال أنك تستطيع أن تحصل على ما تريد من زوجك وأولادك بالرفق، وأنه يعلمك الصبر، وأن به زيادة العلاقة بين أفراد الأسرة وزيادة الترابط الأسري، فالكل يعلم أن القلوب في البيت رفيقة به ومحبة له، وبسبب الرفق لا يخاف الأولاد من بعض التقصير أو الأخطاء التي ربما واقعوها، فيصارحون الآباء بذلك لعلمهم برفقهم، فيمكن بعد ذلك علاج تلك الأخطاء أو توجيه الأولاد إلى التصرف المناسب في مثل تلك الأفعال. معاشر المؤمنين، وفي بعض المواضع تكون الشدة هي المحمودة في المواقف، كإقامة الحدود، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فليس ذلك موضع للرأفة وما شابهه يلحق به. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي الرفيق، حاله عندما تنتهك حرمات الله مختلف، والرفق لا ينافي الحزم، فيكون المرء رفيقا في أموره متأنيا، ومع ذلك لا يفوت الفرص، لا يفوت الفرص إذا سنحت ولا يهملها إذا عرضت، وذلكم هو الحزم. والمحمود وسط بين العنف واللين، ولما كانت الطباع إلى العنف والحدة أميل كانت الحاجة إلى ترغيبها في جانب الرفق أكثر. يقول الإمام العلم شيخ الإسلام سفيان الثوري: أتدرون ما الرفق؟ هو أن تضع الأمور مواضعها، الشدة في مواضعها، واللين في موضعه، والسيف في موضعه، والسوط في موضعه. انتهى كلامه. نسأل الله أن يبصرنا بمواطن رضاه وأن يدلنا على أسباب رضاه. أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. عباد الله، اختارت هذه الطائفة من يهودا، اختارت يثرب وطنا لها، وقد تجاوزت تلك الطائفة في طريقها إلى الإقامة بيثرب أماكن ومواضع عدة كوادي القرى، وذلك لأنهم يتتبعون صفة الأرض التي يهاجر إليها النبي الذي سيتبعونه، وكانوا في ذلك الوقت يتحدثون عن نبي يبعث في أرض ذات حرار ونخل، ولذا اختاروا هذه الأرض وسكنوها انتظارا لبعثة ذلك النبي ومهاجره، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فكانوا يستنصرون به ويتوعدون مشرك العرب ببعثته، وقد بعث هذا النبي المبشر به كما انتظروا، وهاجر إلى أرضهم التي سكنوها كما توقعوا، ولكنه لم يبعث منهم وإنما بعث من العرب، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به حسدا وبغيا ألا يكون بعث منهم، فلعنة الله على الكافرين. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، فتعامل مع اليهود بعظمته الأخلاقية التي وصفه بها ربه يوم قال: وإنك لعلى خلق عظيم. أما هم فإن قلوبهم ظلت مغلقة على سواد الحقد والحسد، ولذلك كانت تصرفاتهم وكلماتهم تعلن ما تضمره قلوبهم. ومن ذلك أن رهطا منهم استأذنوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، فلما حيوه قالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. لم يقولوا السلام السلام عليك، والسام هو الموت. حرفوا الصيغة حتى تبدو الكلمة بريئة في ظاهرها وإن كانت لئيمة في باطنها، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهمها فقال مجيبا لهم: وعليكم. انتهى. وفهمتها أمنا عائشة رضي الله عنها، والتي كانت الزيارة في بيتها، فغضبت، غضبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت لهم مجيبة: بل عليكم السام والذام، أي المذمة والخزي، ولعنكم الله وغضب عليكم. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقال: مهلا يا عائشة، لا تكوني فاحشة، وإياك والفحش، وإياك والعنف والفحش، فإن الله تبارك وتعالى لا يحب الفاحش المتفحش، عليك بالرفق، فإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قالت رضي الله عنها: أولم تسمع ما قالوا؟ قالوا: السلام عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم تسمعي ما قلت لهم؟ أليس قد قلت وعليكم؟ فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. يا عائشة، لم يدخل الرفق في شيء إلا زانه، ولم ينزع من شيء إلا شانه. هذا الموقف النبوي العظيم والنموذج الخلقي الرفيع في البيت النبوي لنا معه وقفات. أولا، التعامل النبوي مع اليهود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم بما دله عليه خلقه الكريم العظيم من الرفق والرحمة، على الرغم من مسلسل مكائدهم المتوالي، وعلى الرغم مما كانت فلتات ألسنتهم تنبيه عما تكنه صدورهم، ومع ذلك عاملهم بالتي هي أحسن، عاملهم بالتي هي أحسن ما وسعه، ودفع بالتي هي أحسن ما وسعه. وهل أعظم وأكرم من أن يفتح لهم مصاريع أبوابه وأن تطأ أرجلهم فراشه، فيدخل إليه في حجراته المطهرة التي أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا؟ ثانيا، نلاحظ نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها عن الفحش، مع أنها إنما غضبت له، وأنه سمع الاستثارة التي أغضبتها كما سمعتها هي، ومع ذلك نهاها عن الفحش حتى لا تعتاده، لأن هذه الخصلة لا تصلح صفة للمؤمنين، فهي مما لا يحبه الله، وما لا يحبه الله يتجافى المؤمن عنه ويتوقاه ويحرص على ألا يكون خلقه وسمته. ولذلك كان في موقف النبي صلى الله عليه وسلم تربية لعائشة رضي الله عنها، مع أن الذي صدر من اليهود كان أقبح مما قالته أمنا، ولكنه كان يتعاهد نقاء عائشة أن يشوبه شيء من الفحش. أما اليهود فإنه كان يبقي حبال التواصل معهم في ذلك الحين، لعل قلوبهم أن تقبل، لعل استجابتهم أن تأتي، ولتقوم مع ذلك حجة الله البالغة عليهم. ثالثا، نلاحظ عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق يوم أمر به عائشة ورغبها فيه، وأخبر أنه صفة الله التي يحبها من عباده في أمورهم كلها، وأنه يزين كل شيء يدخله ويشين كل شيء ينزع منه. والعجيب أن يستعمل الرفق ويأمر به حتى مع اليهود الذين أخبره الله أنهم أشد الناس عداوة، وهم الذين بادؤوه بالسوء وبطريقة تدل على الاستخفاف بالمخاطب. فلو كان أحد يستثنى من الرفق لكانوا هم اليهود. وفي هذا الموقف ومع ذلك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال الرفق معهم، ولا عجب، فهو الذي حرض على الرفق في الأمور كلها. رابعا، نلاحظ أنه قد فهم خطابهم وما قالوه، ومع ذلك لم يتجاوز بأبي هو وأمي في رده عليهم بأكثر مما قالوا، فقال: وعليكم. فما قالوه رده عليهم من غير بغي ولا زيادة ولا تجاوز، وهذا غاية في العدل في الرد، فهم لو حيوه بتحية طيبة لردها بأحسن منها، أما عندما حيوه بتحية سيئة ردها عليهم بمثلها ولم يزد صلى الله عليه وسلم، بل لم يرتب على هذا الموقف أي تداعيات أخرى لاحقة من الانتقام أو ما شابهه. وقد كان صلوات الله وسلامه عليه في موقع الزعامة والقيادة والقدرة على ذلك الرد لو أراده. أخيرا، من النفوس نفوس مجدبة لا تفيد معها العظمة الأخلاقية، ولا تطفئ أحقادها روعة التعامل وحسنه، ولا جمال التواصل، ولا حسن العهد. وهذا ما ظهر في هذه الطائفة من اليهود، على الرغم من حسن تواصل النبي صلى الله عليه وسلم معهم، حتى فتح لهم بيته وأوطأهم فراشه، إلا أن نفوسهم المظلمة أبت إلا أن تخرج نفثات من حقدها ولو بهذه التحية المحرفة، وهم أهل تحريف، لهم في ذلك خبرة طويلة، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولكن نبيك صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم بمبادئه وخلقه وعظمته هو، وليس بمبادئهم وأخلاقهم هم. فصلوات الله وسلامه على معلم الخلق وزارع الرحمة وباث الرفق في أمته وفي الناس أجمعين. عباد الله، إن الأخلاق منها ما يرزقه الله تبارك وتعالى عباده، فيكون سجية يولدون عليها، ومنها ما لا يكون إلا بمجاهدة ومصابرة ورياضة. فأرض نفسك على حسن الخلق وعلى محاسن الطباع، فبمثل ذلك تبني نفسك وترقي نفسك في مدارج عباد الله الصالحين. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا يا ذا الفضل العظيم، اللهم جنبنا سيء القول والعمل والخلق، دلنا على مراضيك، خذ بنواصينا إليك يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق وعنه على القيام به يا رب العالمين. ربنا اجمع قلوب إخواننا في تونس على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم اصرف عنهم شر كل ذي شر، وفتنة كل صاحب فتنة، وسائر بلاد المسلمين. اكشف الضر عن المسلمين المستضعفين في كل مكان، إنك أنت خير مسؤول. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.